ثمارات ماذا؟ من ثمارات هذا العصر الثالث. فلهذا الشيخ الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة في المجلد الخامس من تقريرات السيد الهاجري، هناك في المجلد الخامس صفحة 11 يشير إلى هذه النقطة وإلى هذه الحقيقة. يقول: ما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم وبعد ذلك استمرت تدريجيا الفكرة الصحيحة عن الأصل العملي إلى أن يقول: وكانت ثمار هذه الفكرة أحد الأمور التي جعلتنا نعتبر عصر الوحيد ومرحلته من تأريخ علم الأصول عصرا ثالثا من عصور هذا العلم وتأريخه، لما يترتب على عليه من الآثار. وهذا إن شاء الله تعالى في أول مراحل الظن سوف نشير إلى هذه النقطة الأساسية، أنه أي تحول حصل في علم الأصول من خلال التمييز بين الإمارات وبين ماذا؟ وبين الأصل العملي. ثم الإمارات أيضا لها درجات، الأصول العملية أيضا ماذا؟ لها درجات، وبحثه إن شاء الله مفصلا سوف يأتي بعد ذلك. وعلى هذا الأساس إذا نحن إن شاء الله تعالى في هذه الأبحاث سوف ننحى نفس هذا المنحى الذي تحقق في هذه السنة الأخيرة، إلا ما ندى باعتبار أنه الأصول الموجود في زماننا في كثير من أبعاده يختلف عن الأصول الذي كان في العصر الثاني وفي العصر الأول من أصول هذا الأمر. ثم نضيف إلى ذلك إن شاء الله تعالى مباني السيد الشهيد الفضل رحمة الله تعالى عليه الذي يعتبره جملة من أعلام تلامذته، يعتبر مدرسة السيد الشهيد الفضل يعتبره عصرا رابعا من حصول هذا العلم. يعني إذا على أساس التنوع الفني والسيفي نحن ميزنا بين العصور الثلاثة الأولى، فنفس ذلك الميلاد أيضا موجود عليه على مستوى مباني هذه المدرسة، ولا أقل. إن لم نقل بأنه يمثل عصرا رابعا، لا إشكال، يمثل ذروة العصر الثالث من عصور هذا العلم. ومن هنا إن شاء الله تعالى سوف نؤكد على مباني هذه المدرسة التي أسس أسرها السيد الشهيد الفضل رحمة الله تعالى عليه. طبعا للإشارة الإخوة إن شاء الله تعالى هم يراجعون هذه المطالب، أنا فقط بالإشارة أشير حتى يمكن الإخوة أن يراجعوا ذلك. السيد الحائري في الجزء الاول من اصوله عند اقراءه اصول السيد الفضل رحمه الله تعالى عليه صفحه 58 هناك يقول: لان كان الفارق الكيفي بين بعض المراحل وبعض حينما يعتبر فطره نوعيا في هوية البحث يجعلنا نصطلح على ذلك بالأعصر المختلفة، فحقا إن علم الأصول قد مر على يد أستاذنا بعصر جديد، فلو أضفناه إلى الأعصر التي قدم إليها كان عصرا رابعا. ثم يذكر جملة من المسائل التي تلقحت على يد الأستاذ الشهيد والتي لم يكن لها أثر في الأبحاث السابقة الأصولية، وهذا إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث اللاحقة يمكن الوقوف على بعض تلك المسائل. من قبيل بحث السيرة العقلائية من قبيل بحث قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعه، من قبيل ابحاث الشرط، من قبيل نحو ذلك من جمله من الابحاث التي سياتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى من خلال الابحاث اللاحقه. هذا هو الامر الاول. اذا هنا لا يشكل علينا مستفسر بانه سيدنا لماذا فقط احد اعلام المتاخرين من علماء الاصول، باعتبار ان هؤلاء يمثلون ذروه من سعى اليه علم الاصول في تاريخ الطويل الذي استمر حدود 10 أو 11 سنة الى يومنا هذا. الامر الثاني الذي كان بودي ان اشير اليه ولو نحو الازمان، وكثيرا ما ايضا يتساءل بشان هذا الامر، بل يجعل هذا الامر كانه طعن في علم الاصول، هو انهم يقولون خطرا، وهو انه نحن عندما نرجع الى زمن الشيخ الفوطي مثلا او الشيخ الطوسي، فان الاصول لم يكن الا جزءا واحدا وكتابا واحدا وعدد من المسائل ووصلت ذلك الجيل من العلماء الى ذلك المستوى من الاستنباط. اذا نحن نحتاج الى علم اصول في زماننا بهذا الحجم الواسع وبهذا التضخم. نحن لا نحتاج الى هذا المستوى من العلم. ان كان الهدف من علم الاصول هو الاستنباط، فذاك المقدار ايضا من المستوى العلمي لعلم الاصول كان كافيا للاستنباط. قراءه واضحه هو انه ما هو السبب تضخم علم الاصول بالحجم الذي نراه في مثل هذه الايام. طبعا انا لا اريد ان اقول ان كل ما هو الان موجود في علم الاصول فهو مفيد، ولكنه ايضا لا اقبل هذه الدعوة التي تريد ان تقول انه لا بد ان نرجع بالمستوى الاصولي الى ما كان في زمن الشيخ الفوزي مثلا او زمن العلامة رحمة الله تعالى على العلامة الفوزي ونحو ذلك. اذا السؤال المطروح هو هذا، ما هو سبب تضخم علم الاصول بالنحو الذي نجده في مثل اصولنا؟ في الجواب على هذا طبعا هناك عوامل ايجابية وهناك عوامل سلبية. الان انا لا ادخل بالعوامل السلبية ثم لا اريد ان اتعرض لكل العوامل الايجابية، وانما اقف عند عوامل ثلاثة من العوامل الاساسية لكبر حجم علم الاصول في عصرنا. العامل الاول هو العامل التاريخي كما يعبر عنه السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الصدر يعتقد وجملة من الاعلام ايضا يعتقدون بانه كلما ابتعدنا عن عصر الناس فان كثيرا من القرائن تضيع علينا، ثم يحصل هناك تدثر، ثم هناك تعارض ونحو ذلك من المسائل. من هنا احتجنا الى علم يتكفل لنا وضع القواعد والاذن لعمليه الاستنباط، والا لو كنا نعيش عصر الناس وكنا نعيش عصر حضور الامام لما كانت مثل هذه المشاكل واضحه وباديه لنا ولما كنا نبتلي بها. اذا العامل الاول هو العامل التاريخي، وهذا ما يؤكده السيد الصدر رحمه الله تعالى عليه في مواضع، منها هذا الموضع في التقريرات عفوا في المعالم الجديده في الصفحه 52 و53 في الاحوال، يمكنهم ان يراجعوا الى ذلك. انا اقول فقط عباره للسيد محسن الاعرج الذي هو من اعلام القرن الثاني عشر، يقول: اين من حظى بالقرب ممن ابتلى بالبعد حتى يدعى فتاويهما في الغنى والفخر؟ كلا ان بينهما ما بين السماء والارض، فقد حدث بطول الغيبه وشده المحنه وعموم البليات ما لولا الله وبركه ال البيت تركها جاهليات. فتلت اللغات وتغيرت الاصطلاحات وذهبت قرائن الاحوال وكثرت الاكاذيب وعظمت السخيه واشتد التعارض بين الادله حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه. وبعباره اخرى تحولت الامور الواضحه والبديهيه الى امور ماذا؟ الى امور غامضه ونظريه. من هنا احتجنا الى قواعد لكيفيه الاستنباط مع ما اشتملت عليه من دواعي الاختلاف، وليس هنا احد يرجع اليه بسؤاله في زمن الامور. كنا نرجع الى المعصوم صلى الله عليه فيحل هذه المشاكل وكفى سماحدا بين الفريقين، يعني فريق الحضور وفريق الغيبات، قرائن الاحوال وما يشاهد بالمشافهة من الانبساط والانقباض. فان المتكلم من خلال تكلمه وقرائن احواله تستطيع ان تفهم كثيرا من القضايا وهي غائبه بالنسبه الينا، وهذا بخلاف من لم يصب الا اخبارا مختلفه واحاديث متعارضه يحتاج فيها الى العرض على الكتاب والسنه المعلومه، فانه لا بد له من الاعداد والاستعداد والتدرب في ذلك كي لا يدل، فانه انما يتناول من بين مشترك القناه. اذا هذا العامل التاريخي هو واحد من اسباب ماذا؟ تضخم علم الاصول. وهذا معناه انه كلما ازداد البعد الزمني بيننا وبين عصرنا سوف تزداد ماذا؟ سوف تزداد المشاكل والتعقيدات في عملية الاستنباط، وهذا ما نحتاج إلى تأسيس قواعد لإثبات هذه الحقائق. العامل الثاني هو أنكم قرأتم في الكفاية وفي الحلقة الثالثة أن علم الأصول يقوم بدور تنقيح مباريات قياس الاستنباط على مبنى المرجع والرجل المرجع او يلقط العناصر المشتركه في عمليه الاستدلال الفقهي على معنى سيد الشهيد، وهذا مختلف من الاخر على بعض الصوابات. واذا كان الامر كذلك، كلما كبرت وتوسعت الميزان بطبيعه الحال ان تلك العناصر المشتركه وتلك الكبريات في عمليه الاستنباط ايضا ماذا؟ سوف تتوسع. ومن الواضح الانسان يمكنه الان يرجع الى المسائل التي كانت في المكتوب للفعل الشيء الطوسي ويرى عدد الفروع المطروحه هنا، ثم يرجع الى دوره الجواهر الشيخ صاحب الجواهر ويرى عظم الفقه وتوسع الفقه في زمن صاحب الجواهر. بطبيعه الحال ان ذلك المستوى من الفقه كان يتطلب عددا محدودا ومعينا من العناصر المشتركه وكبريات قياس الاستنباط، وهذا المستوى من الفقه يتطلب عددا اوسع واكبر واعمق ماذا؟ من العناصر المشتركه وكبريات قياس الاستنباط. وبعباره اخرى، نحن بعد ان امنا ان الفقه للحياه، فكلما ازدادت مستحدثات الحياه على معناه اننا نحتاج ماذا؟ الى قواعد وعناصر مشتركه تلقح لنا عمليه الاستنباط في العمليه الاستنباطيه وعمليه استنباط الحكم الشرعي. اذا العامل الثاني هو عامل توسع الفقه. كلما توسع الفقه فانه ينعكس على ماذا؟ ينعكس على القواعد الاصوليه. طبعا تفاعل وتاثير متبادل بين مسائل علم الاصول وبين مسائل علم الفقه. يعني علم الفقه كلما توسع يهيئ ويعطي عناصر جديده مشتركه في عمليه الاستنباط في علم الاصول. وعلم الاصول كلما نقع هذه العناصر بنحو ادق واعمق ينعكس بظلاله على ماذا؟ على العمليه الفقهيه. في هذا السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه في المعالم الجديده صفحه 19 هناك ايضا يشير الى هذه النقطه، يقول التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي. في هذا انتم تجدون انه عندما كان علم الاصول لا في المستوى الذي نعيشه، ان الفقهاء عندما ترجعوا الى كتبهم فقهاء السابقين تجد له اراء بعدد كتبه. اما عندما تاتي الى زماننا تجد الله بعد موجوده او غير موجوده، مع انه حجم استنباط الفقهي في زماننا اوسع من حجم استنباط الفقهي في تلك الازمنه، ولكنه نجد ان الاختلافات والتهافتات في كلمات الفقهي الواحد اختفت. لماذا؟ لتلفح وتعمق ووضوح العناصر المشتركه وكبريات قياس الاستنباط. هذا هو العامل الثاني الذي ادى الى تفقه علم الاصول. العامل الثالث وباعتقادي لعله هو اهم العوامل لكبر حجم علم الاصول، وهو انه نحن عندما نرجع الى الاصول او يرجع الباحث الى المباحث الاصوليه لا يجد فقط في علم الاصول المسائل الاصوليه المحضه، بل يجد هناك جمله من مسائل علم الكلام من قبيل مساله قبح الاعراب بلا بيان، مسألة كلامية هذه ليست مسألة وأكثر من العلم، من قبيل مسألة الحسن والقبح ماذا؟ العقيد. وأشارت المسائل الكلامية التي سيأتي البحث عنها إن شاء الله في بحث قبح التجري، سيأتي بأن التجري قبيح أو ليس قبيح، أن الأعلام يقولون أن هذه المسألة فيها بعد كلامي، بعد أصولي، بعد ماذا؟ فقهي، ثم يتعرضون للبعد الكلامي والبعد الأصولي والبعد الفقهي. إذن جملة من المسائل الموجودة الآن في علم الأصول عندنا لا علاقة لها بعلم الأصول المحض، وإنما هي مسائل ماذا؟ أصولية. هذا أولا. جملة من المسائل الموجودة عندنا في علم الأصول لا علاقة لها بعلم الأصول، وإنما هي ترتبط بفقه اللغة من قبيل البحث في المعاني الحرفية. أساسا المعاني الحرفية ما هي؟ ومن قبيل ان الواضع هو الله او الواضع هو البشر ونحو ذلك من المسائل، هذه اي علاقه لها بعلم الاصول، وانما هي دخلت الى علم الاصول وهذه الاولين لماذا دخلت؟ هذا الامر الثاني وهي مرتبطه بفقه اللغه. جمله واسعه من المسائل في علم الاصول مرتبطه بنظريه المعرفه من قبيل حجيه الدليل العقلي، ان الدليل العقلي حجه او ليس حجه، والخلاف بين علمائنا المحدثين والاصوليين او الخلاف بين الاشاعره وبين الاماميه وهكذا جمله من هذه الخلافات، هذه ابعاد ماذا؟ مرتبطه بنظريه المعرفه او البحث في حجيه القطع، وان القطع له كاشفيه عن الواقع الخارجي او ليست له كاشفيه، هذه اي علاقه لها بمساله بلاغه؟ في اول بحثي القطع من الكفايه بان مساله حجيه القطع مساله اصوليه او تكبر بعلم الكلام، قال لا اسمه بعلم الكلام وهي ليست بعلم الكلام، وانما هي مرتبطه باي شيء؟ مرتبطة بنظرية المعرفة. هذه جملة ثالثة من المتاعب. جملة أخرى من المتاعب مرتبطة بمباحث ماذا؟ بمباحث الفلسفة، وخصوصا المباني التي نقعها صدر المتألمين الشيرازي في الحكمة المتعالية. وهذا ما يؤكد عليه جملة من العلامة، أنت عندما تقرأ فصول الشيخ الكمباني رحمة الله تعالى في نهاية الدراسة وبينك وبين الله، تجد أنه الفلسفة مكتوبة بلغة ماذا؟ بلغة الأصولية. هي الفلسفة، هي الفلسفة الصرمانية، ولكن المواد معرفة مواد ماذا؟ مواد الأصول. أو عندما تقرأ حاشيته على المكاتب، حاشية الشيخ الكمباني رحمة الله تعالى الشيخ الأصفهاني، تجد بأنه أساسا ليس بحثا فقهيا عرجيا عقلائيا، وإنما بحث فلسفي، ولكنه كتب بلغة ماذا؟ بلغة الفلسفة. الاعتراف الافعال الفلسفيه في الاصول وفي الفقه. لهذا في الجزئيه رحمه الله تعالى عليه ايضا في المعالم الجديده هناك صفحه 94 يقول في صفحه 92 يقول الفلسفه وهي لم تصبح مصدرا لالهام الفكر الاصولي في نطاق واسع الا في العصر الثالث تقريبا من عصور هذا العلم، والا قبل ذلك فان الفلسفه لم تدخل الى الافعال الاصوليه وبتبع ذلك الى الافعال الفقهيه. نتيجه لرواج البحث الفلسفي على الصعيد الشيعي بدلا عن علم الكلام وانتشار فلسفات كبيره ومتجدده كفلسفه فضل الدين الشيرازي، فان ذلك ادى الى اقبال الفكر الاصولي في العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفه واستلهامها اكثر من استلهام علم الكلام. مثل هذا العصر الاخر وهو ان الفلسفه اكثرت وعلم الكلام اكثرت. وهنا ياتي هذا الاتصال وهو انه لماذا ان الاصوليين اضطروا الى ذلك؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا ادخلوا مسائل مرتبطه بنظريه المعرفه الى علم الاصول، مسائل مرتبطه بعلم الكلام، مسائل مرتبطه بالفلسفه، مسائل مرتبطه بفقه اللغه ونحو ذلك من العلوم، علوم كثيره دخلتهم. الجواب وهو ان الاصولي في كثير من الاحيان كان يحس انه لكي يحقق هذه المساله لابد ان يعرف جذور هذه المساله. وجذور هذه المسائل الاصوليه كانت اين تكمن؟ تكمن اما في علم الكلام، اما في الفلسفه، اما في فقه اللغه، اما في نظريه المعرفه ونحو ذلك من العلوم الاخرى. وحيث اكيد اثنتين، وحيث ان الاصولي كان يرى في جمله من الاحيان اما ان هذه المسائل غير منققه في ذلك العلم، فكان يضطر الى اين يرتحها؟ كتفاصيل الاصول اين يرتحها؟ ولا يستطيع ان ياتي بفهم جديد ثم يرتح المساله ثم يرجع الى ماذا؟ الى علم الاصول. فكان استقرارا يفتح البحث في مساله اصوليه او يفتح البحث في مساله كلاميه ونحو ذلك. اما لان هذه المنقحه على كلامه او لانها منقحه ولكن هو لا يوافق الفلاسفه والمتكلمين على ذلك الراي، فيضطر الى ان يؤسس ماذا؟ يؤسس رايا جديدا لنفسه، وهذا يضطره الى ان يبحث المساله ماذا؟ من جديد. وهذا ما سياتي ان شاء الله لعله الاشاره اليه، هو ان حسن العادل وقبح الظل هل هو من الامور الواقعيه او من المشهوره التي قراتموها في علم المنطق؟ ايهما؟ اذا صارت من الامور الواقعيه فتكون قرانيه، اذا صارت من الامور المشهوره فتكون ماذا؟ فتكون جدليه، ولا اثار في هذه الاصول هذه المساله. وحيث انه فهم مشهور الاصوليين من كلمات الفلاسفه انهم يذهبون الى انها من المشهورات، وهو يعتقد انها ماذا؟ من الواقعيات والقرانيات، اذا اضطر ان يؤسس بحثا جديدا في علم الاصول لكي يرتح المبنى حتى يدخل الى تاسيس المباني الاصوليه عليها. العامل الثاني، العامل الثالث هو انه في الاعم الاغلب، وهذا هو السبب لعله ادى في العصر الثالث، انه هذه المسائل الفلسفيه والكلاميه ونظريه المعرفه تدخل في علم الاصول، ان هذه الدروس حرفت من الحوزات العلميه في العصر الثالث من العلم. فعندما حرفت اذا الان الاصول يحتاج اليها، اين يفتحها؟ لا يوجد هناك علم او فرع للفلسفه يدرس فيها الطالب حتى يقال كما نكح عليه في الفلسفه. الان تدرسون كثير من المسائل النحويه الاصولي عندما هي ترك في محله كذا، لماذا؟ لانه جهاز تقرا النحو في محله، او عندما تصل الى مساله بلاغيه يقول بانه لما ثبت في محله كذا، اما في الفلسفه لا يقول ذلك، وانما يدخل هو مباشره لتخطيط المساله. من هنا حيث ان تلك العلوم هي موجوده في الحوزات العلميه، اذا ادى به ان يؤسس لها عنوان مستقله في الافعال الاصوليه. وعلى هذا على هذا الاساس جنابك لا تتطور عندما تقرا علم الاصول المعاصر، عندما لا تقرا علم الاصول لا تقرا الشيء تحت عنوان علم الاصول، ولكنه في فيه كثير من المباني الفلسفية، كثير من المباني الكلامية، كثير من مباني نظرية المعرفة، كثير من المباني الحديثة، هذه كلها حطت تحت اطار ماذا؟ النصوص. وفي واقعها لا علاقة لها بعلم اصول، لهذه الاسباب دخلت في علم الاصول. من هنا استاذنا الشيخ محمد تقي الحكيم صاحب الاصول العامة كان يقول بانه انت اذا اردت ان تفهم العقل الشيعي جيدا في اكثر ابواب المعرفة تقرا دور كامل هذا لانه في علم الاصول انت لا تقرا علم الاصول. كثير من المسائل المرتبطه عندك هو تفهم الرؤيه الشيعيه اذا فيك المسائل الفلسفيه، الرؤيه الشيعيه اذا فيك المسائل الكلاميه ونحو ذلك من باقي فروع المعرفه الانسانيه. اذا علم الاصول ليس هو علم الاصول بالمعنى الذي يقال في تعريفه، وانما هو جامع لشتات مسائل كثيره كنحو من الافعال لها ارتباط بالمسائل الاصوليه. والنتيجة التي نأخذها معي لتفتي جيدا هو أنه واقعا الذي يقرأ دورة علم أصول كاملة تحقيقية معمقة مو فقط يكون مقتدرا على عملية الاستنباط الذكي، وإنما تفتح له أبواب جيدة إلى جملة من المعارف. البعض يتصور بأنه على إرادة أن يكون تقنيها لابد أن يقرأ علم الأصول، أما إذا لم يجد إذا ماذا؟ لا يحتاج عند الاصول خلاص. حتى اذا اردت ان تفهم الفلسفه جيدا ايضا لابد ان تفهم هذا علم اصول معمق. اذا اردت ان تفهم علم الكلام جيدا لابد ان تفهم هذا دوره علم اصول، لانه كثير من المباحث الكلاميه عند الشيعه وقعت بطريقه ايه؟ وقعت في علم الاصول. انت انا اروح اقرا كل علم الكلام تدريب وجوه التدريب. لا تنهار بحث التحقيق في الفقه والفقه العقلي كما يوجد عند هذا عند علماء اليوم.
إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له الشك أو